بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة واستشكالات وردت بخصوص صلاة العيد في البيوت، ويريد بعض الإخوة أن تبين لهم بارك الله فيكم قولكم في المسألة، فهل تسمحون شيخنا بطرح هذه الأسئلة للحاجة الملحة للأمة في هذه الأزمنة؟
نعم لا بأس، الله المستعان.
يقول السائل: كثرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فتاوى ونداءات لصلاة العيد في البيوت بسبب المنع من أدائها في المساجد والمصليات بسبب وباء كورونا المستجد رفعه الله عن الأمة بمنه وكرمه.
صلى الله عز وجل أن يكون رحمة بالمؤمنين وأن يكون عذابا على الكافرين. نعم.
ورأى بعضهم أن تشتمل الصلاة على خطبة العيد على نحو ما تصلى مع الإمام في المصليات كما أفتى بذلك مصطفى العدوي.
هل نصلي العيد بالبيت إذا منعنا بسبب أزمة الكورونا؟ الجمعة أعظم، فما دمنا نصلي الجمعة في البيوت إذن العيد من باب أولى، لأن الجمعة أعظم من العيد. أختار القول بجواز صلاة الجمعة في البيت إذا خطبت بأهلك وصليت بهم وأنا أفعل ذلك
كما أفتى بذلك مصطفى العدوي وأبو بكر الحنبلي وغيرهم.
بحسب كلام السادة المسؤولين أن هذه الأزمة ستستمر إلى ما بعد عيد الفطر، إذن موقفنا من صلاة عيد الفطر كيف سيكون؟
نصلي عيد الفطر في البيت جماعة مع الزوجة والأولاد، ونكبر تكبيرات العيد التي تبدأ من ليلة العيد وتنتهي بصلاة العيد، وبعض أهل العلم قالوا تبدأ من بعيد فجر العيد إلى صلاة العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم وبارك الله فيك.
سيكون الخطبة
الرجل العيد بزوجته أولاده ويخطب بعد الصلاة. نعم ولا حرج في ذلك أبدا.
فهل من بيان لذلك شيخنا مع بيان بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها المسلم في هذا اليوم العظيم المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هذا الموضوع سهل وصعب، أما أنه سهل فإذا رجعنا إلى كلام أهل العلم وجدنا أن الأمر أسهل ما يكون، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة استرحنا. ولكن فعلا إذا نظرنا إلى واقع الناس وواقع المفتين الذين يفتون بلا علم والذين يتجرؤون فيفتون بعجلة دون نظر في المسائل بالمنظار العلمي وبالمنظور كذلك الشرعي، وأن يرجع الإنسان إلى كلام أهل العلم ولا يحدث أقوالا لم يقلها أحد من السلف، لو أننا انضبطنا بهذا الضابط لاسترحنا والحمد لله. والواجب على الإنسان لا سيما إذا كان محل قبول عند بعض الناس وكان محل استفتاء يستفتيه الناس أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يستقل بقول. والحمد لله الأمة غنية في علمائها وغنية الحمد لله في فقهها ولله الحمد والمنة، وعندها الراسخون وعندها العلماء الذين لن ينقطع منهم زمان ولا عصر ولله الحمد والمنة، ولا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. فالأمر والحمد لله في أي مسألة من المسائل إذا رجعنا إلى كلام العلماء سواء كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين أو كانوا من المعاصرين لوجدنا والحمد لله جواب أهل العلم. فإذا وجدناهم قد أجمعوا على شيء فالحمد لله لا نخالفهم، وإذا وجدناهم قد اختلفوا فإننا لا نخرج عن كلامهم ولا عن أقوالهم التي اختلفوا فيها، ولكننا نتخير من أقوالهم إذا كنا طلاب علم ما دل عليه الدليل بحسب ما يظهر للواحد منا. المهم في النهاية أن قول الإنسان لابد أن يتبع فيه العلماء، وبهذا يربط الأمة بالعلماء ولا يكون صاحب قول شاذ. هذه المسألة الحقيقة كما قلت لكم سهلة إذا نظرنا في كلام أهل العلم، ولكنها صعبة إذا نظرنا إلى واقع الناس، ولهذا يعيش الناس في حيرة يتبعون كلام من ويدعون كلام من. والحقيقة الكلام في هذه المسألة سوف أجعله في نقاط. النقطة الأولى وبها أبدأ وهي نقطة السؤال الذي نبتدئ به، وهو صلاة العيد في البيوت في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها أمة الإسلام الآن بسبب فيروس كورونا. نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن الأمة وأن يكون رحمة بالمؤمنين، وأن يرفع الله عز وجل الغمة، وأن يجعل ما يحل بالمسلمين خيرا لهم في دينهم وفي دنياهم. هذه المسألة حيث ترتب على ذلك أنه من المتوقع ألا تكون الصلاة في المساجد، صلاة العيد في المساجد ولا في المصليات، ولهذا هل نصلي في بيوتنا صلاة العيد؟ سبق قبل ذلك في مسألة صلاة الجمعة أن بينا وقررنا من خلال كلام أهل العلم والحمد لله، وأن أهل العلم متفقون على أن صلاة الجمعة لا تكون إلا في المساجد وفي المجامع التي تكون خلف أئمة المسلمين ونواب هؤلاء الأئمة على الوجه المشروع، وأن الصلاة في البيوت باطلة، لأنه من لم يصلي الجمعة سواء أغلقت المساجد أو فاتته جمعة فإنه يصليها ظهرا، وهذا بإجماع واتفاق، ولهذا ليس على أهل السجون جمعة يصلونها. بينا الحق في هذه المسألة والحمد لله من كلام أهل العلم، وخرج أمثال أيضا عدوي وأمثال هؤلاء فأفتوا بصلاة الجمعة في البيوت، وصلى هو بهؤلاء في البيوت ورددنا عليه. كذلك أيضا أفتينا بأننا نصلي إن شاء الله في بيوتنا صلاة الجماعة وصلاة التراويح وغير ذلك، وبينا هذا بأدلته كذلك أيضا. وبينا أيضا من النوازل في هذه المسألة مسألة الاعتكاف، وبينا أيضا أن الاعتكاف في البيوت لا يجوز ولا يصح، وهذا ابتداع في الدين، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. ولكن أيضا أصر العدوي أيضا أن يعتكف في بيته وأن يفتي بجواز ذلك مع وضوح قول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ونقلنا لكم كلام أهل العلم في ذلك، وأن الأمة متفقة أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد وأن البيوت ليست محلا لذلك. حتى من جرأة الرجل أخرج بعض المقاطع يقول دروس أو فوائد من المعتكف، أي من المعتكف في بيته، وأخرج بعض المقاطع. وها هي مسألتنا التي نعيشها الآن ونحتاج إليها حيث سيكون العيد بعد أيام إن شاء الله تعالى. فهل تصح صلاة العيد في البيت أو لا تجوز كذلك كصلاة الجمعة والمعتكف؟ وهل يا ترى إذا صحت في البيت تكون على نحو صلاة العيد التي نصليها مع الإمام وفي المساجد وكذا؟ وهل يكون فيها خطبة أو تكون عارية عن الخطبة أو ماذا؟ كما عودناكم دائما أبدا أننا نرتبط بكلام علمائنا، وأننا في كل مسألة نرجع إلى علمائنا وألا نخرج عن علمائنا. وباختصار شديد، فإنه لما رجعنا إلى كلام علمائنا وفتاوى علمائنا وكتب المسلمين وجدنا أن الإنسان مدعو إلى أن يصلي العيد مع إمام المسلمين وفي مجامع المسلمين، سواء صلوا في المصليات وهذا هو الأصل والسنة، أو صلوا في المساجد وهذا عند الحاجة لا بأس به، وأنه يخرج إلى هذه الصلاة الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيح. لكن إذا ما حصل أن صلى المسلم مع الإمام، مع إمام المسلمين وفي مجامع المسلمين، فهل له أن يصلي العيد وحده في المصلى إذا ذهب فوجد الإمام قد فرغ، أو في البيت للنساء وللمرضى؟ وجدنا أن أهل العلم بالنسبة لصلاة العيد ذكروا أن الإنسان يصلي صلاة العيد ولو كان فردا ولو كان جماعة في بيته أو في المصلى إذا لم يدرك صلاة الإمام، وأن هذا قول جماهير أهل العلم، وبعضهم لم يرى قضاء ذلك، وهذا ثل من أهل العلم سنبين أقوالهم ومناقشة ذلك إن شاء الله تعالى. إذن من أهل العلم وهم جماهير أهل العلم من رأى صلاة العيد لمن فاتته صلاة العيد، وإن اختلفوا في صفة هذه الصلاة هل تصلى كصفة صلاة العيد، أو يصليها ركعتين فقط بدون تكبيرات الزوائد، أو يصلي أربعا، أقوال سنشرحها لكم إن شاء الله تعالى. ومنهم من قال لا يصليها، ومنهم من قال لا يصليها ولا تقضى صلاة العيد. هذا بالنسبة للصلاة. ولم نرى أحدا قط قال بأن من يصلي وحده أو يصلي مع جماعة إذا لم يتسن له الصلاة مع إمام المسلمين، أو لم تكن صلاة مطلقا كظروفنا هذه، أن أحدا قال من علماء المسلمين المعتبرين أنه يصلي ذلك بماذا؟ يصلي ذلك بخطبة، ولم يذكر الخطبة قط، وإنما الكلام في الصلاة أتقضى أم لا تقضى وكيف تقضى، ولم يذكر لها خطبة. هذا خلاصة الحكم. وعليه فإن الصحيح أن صلاة العيد تصلى في البيوت إن شاء الله تعالى على نحو ما نصلي مع إمام المسلمين بتكبيرات الزوائد كما سنبين كلام أهل العلم في ذلك، بدون خطبة كما سنبين فتاوى أهل العلم بذلك. وكما قلت لكم لا ينبغي الإنسان أن يجتهد ويقول كما يقول العادي والمسألة مسألة نزيلة ولا بد أن نجتهد وكذا، أين أنت من كلام العلماء؟ تقيد ولا تحدث أقوالا تحدث بلبلة بين الناس، سواء أنت أو الحنبلي أو غيركما أو إلى آخر ذلك. وعلى كل فأمر الصلاة أمر سهل، لكن الإشكالية في إحداث الخطبة في البيوت مما لم يقوله فيما أعلم أحد من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان. فهلم إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة باختصار شديد، وأنقل لكم اختصار كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، أختصره اختصارا. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في الرجل تفوت صلاة العيد مع الإمام، اختلفوا في الرجل تفوت صلاة العيد مع الإمام، فقالت طائفة يصلي أربعا، وهو منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال أحمد والثوري يصلي أربعا. وسيأتي كلام ابن المنذر في هذا الأثر الوارد عن ابن مسعود. وقال أصحاب الرأي، أنا أختصر كلام ابن المنذر وأنتقي منه، وقال أصحاب الرأي إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. ولهذا نسبة القول إلى أبي حنيفة بأنه لا يرى القضاء في هذا نظر، نعم قد نسبه إليه بعض المتأخرين كما سنذكر كلامه، ولكن الظاهر من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أنه هكذا، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين، هذا مذهب أهل الرأي. وقالت طائفة، يبقى مذهب يقول يصلي أربعا، ومذهب ابن مسعود وجماعة، ومذهب قال إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، وإن صلى إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. أنا أنقل لكم كلام أهل العلم كما عودناكم ولله الحمد والمنة، أننا لا نخرج عن كلامهم ونعرف أقدارنا. وقالت طائفة إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام، صلى كصلاة يعني صلى ركعتين بتكبيرات الزوائد. هذا قول النخعي، وكان ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، يعني يصلي الشخص مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به، يعني حتى إنه لا يطابق الإمام في قراءته إذا كان عرف أن الإمام قرأ بكذا فيقرأ كما يقرأ الإمام. ثم نقل عن عطاء وعمر وعمر بن دينار ومالك والشافعي نحو ذلك، نقل ابن منذر عن هؤلاء نحو ذلك، أنه تصلى كما يصليها مع الإمام، يعني يصليها ركعتين بتكبيرات الزوال. طيب، ثم نقل ابن المنذر قولا آخر أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته ولا يكبر تكبير الإمام، وهذا قول الأوزعي، لا يجهر بالقراءة، إنما القول الذي سبق يجهر ويكبر تكبيرة الزوال، إنما هذا القول يصلي ركعتين لكن لا يجهر في ذلك بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام، وهذا قول الأوزعي. وذكر ابن المنذر قولا آخر عن إسحاق أنه إن صلى في الجبان أو في الجبانة يعني صلى كما صلى الإمام، لو ذهب إلى الجبانة إلى المصلى يعني فوجد الإمام قد فرغ فصلى فإنه يصلي كما يصلي الإمام، وإن لم يصلي في الجبانة أو الجبان على صلى أربعا، يعني إن صلى في لم يصلي في المصلى صلى أربعا. إذن حاصل مذهب إسحاق، إن صلى في المصلى ولكنه لم يدرك الإمام صلى ركعتين، وإن صلى في بيته أو في مكان آخر صلى أربعا. هذه مذاهب الناس في ذلك. ثم علق التي ذكرها ابن المنذر رحمه الله تعالى، ثم علق ابن المنذر على ذلك قائلا، يبقى إذا من خلال كلام ابن المنذر ونقل عن العلماء ذكر خطبة لم يذكر خطبة. انتبهوا حتى لا يقول لنا قائل وهل نهوا، هل قالوا بدون خطبة؟ لو كانت الخطبة مشروعة لنصوا عليه، لكن كل كلام العلماء في الصلاة نفسها يصلي أو لا يصلي. قال ابن المنذر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة يعني إلى أربع وكذا لمن فاته العيد بغير حج، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت. ثم ساق السند إليه فقال روى يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن مطرف قال حدثني رجل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في من فاته العيد فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره ولم يذكر من الرجل، إذن يكون مجهول. قلت أنا وقد ذكر بعض العلم أيضا أنه روي هذا من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة، ومن وجه آخر عن سفيان الثوري عند عبد الرزاق، كليهما عن مطرف عن الشعبي، يعني ساقوا عن مطرف عن الشعبي عن عبد الله، وهذا إسناد منقطع، فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. لكن في الحقيقة ودي الأمانة لما رجعت كلام ابن حجر في الفتح ونسب القول إلى ابن مسعود فقال لا، قال أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، فصحح عن ابن مسعود أنه يصلى أربعا، وقال بإسناد صحيح عند من؟ عند سعيد بن منصور. فابن المنذر رجح أن تصلى كما يصليها المسلم مع الإمام. لم يذكر هنا ابن المنذر رحمه الله تعالى أن أحدا قال لا يصليها، بل ذكر أقوال من قال بالصلاة. لكن النووي رحمه الله تعالى في المهذب رحمه الله نقل مذاهب العلماء ومن ضمنها قال، انتبهوا حتى نعلم مذهب أبي حنيفة، لأنه مشهور أن مذهب أبي حنيفة لا يرى الصلاة ولا يرى القضاء. قال النووي رحمه الله في المهذب قال أبو يوسف ومحمد تقضى صلاة الفطر. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة ومحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة، تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني والأضحى في الثاني والثالث. وقال أصحاب أبي حنيفة مذهبه كمذهبهما، مذهبه كمذهبهما، لكنه ذكر عن العبدري النووي أنه حكى عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى، هذا المنقول عن العبدري، ولعل هذا انتشر. راجعت شرح ابن الملقن على البخاري فوجدت ابن الملقن يقول وقد حرر بعض المتأخرين مذهب أبي حنيفة فقال من فاتته مع الإمام لم يقضها، بعض المتأخرين ولم يسمي ابن الملقن يقول هذا، والنووي قال العبدري. ابن عبد البر في الاستذكار قال رحمه الله في بالنسبة لأبي حنيفة، وسأعود إلى كلامه كل بعد ذلك، قال وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فينا تكبير، وأربع أحب إلي. نقل عن أبي حنيفة الصلاة، والنووي نقل عن تلميذيه الصلاة ونقل عن الأصحاب أصحاب حنيفة أن مذهبه كمذهبهما. على كل يتضح لنا من هذا أن المشهور عن أبي حنيفة القضاء، إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن صلى إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. لكن انتشر هذا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رجحه من المعاصرين العلامة العثيمين أنها لا تقضى. على كل الكلام في القضاء وعدمه، الكلام في القضاء وعمله وعدمه سهل، لكن الراجح الذي عليه الجماهير أن صلاة العيد تقضى على نحو صلاة الإنسان مع الإمام. لكن ما قال أحد شيئا في الخطبة. طيب، البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد بوب في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وجزم البخاري بذلك، إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، كذلك النساء في البيوت يصلين ركعتين، ومن كان في البيوت، إذن تشرع صلاة العيد في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم، يعني على نحو صلاة العيد. هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال: وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال ابن حجر: قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، هذا الحكم الأول. الثاني: كونها تقضى ركعتين كأصلها. ثم ذكر خلافا في مسألتين. إذن هذا مذهب البخاري، مذهب البخاري يتضمن من الترجمة مسألتين كما قال ابن حجر: الأولى مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالإضطرار أو بالاختيار، والثانية أنها تقضى ركعتين كأصلها. وبهذا نرد على من يقول أنتم منعتم من صلاة الجمعة في البيوت، فعلى ما لا تمنعون من صلاة العيدين؟ نقول: منعنا بدليل ورجحنا بدليل، منعنا بكلام العلماء ورجحنا بكلام العلماء، وبيننا وبين أي أحد كلام العلماء. وذكر ابن حجر وصل هذه الأثار عند ابن أبي شيبة، بل ذكر في أثر عطاء أن ابن أبي شيبة ذكره عنه من وجه عن ابن جريج وزاد: ويكبر. يعني عطاء يقول: إذا فاته العيد صلى ركعتين ويكبر. فقال ابن حجر: وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها، لأن الركعتين مطلق النافل. أما ابن عبد البر فقد ذكر كلام العلماء أيضا فقال في الاستذكار، قال: وليس، أي مالك، وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء. ولهذا لما نقل العبدري عن مالك أنها لا تقضى يعني وجوبا، وإلا ابن عبد البر أعلم، وقال مالك يقول ليس بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء. إذن أبو حنيفة مروى عنه القضاء، ومالك مروى عنه القضاء. أبو حنيفة يرى إلا أن بحسب المشيئة، ومالك يرى بحسب المشيئة. طيب، قال: وقول الأوزعي، يقول ابن عبد البر: وقول الأوزعي في ذلك كله كقول مالك، إلا أنه قال يكبر خمسا لأنها آخر صلاة، يقصد أن إن أدرك إحدى الركعتين مع الإمام، فمالك يقول يكبر سبعا، لكن هو يقول يكبر خمسا إذا كانت الركعة الثانية، لأن الثانية تكون فيها الخمس. وقال الشافعي: من فتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه. قال: ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه. وقول أبي ثور مثله. وقال أبو حنيفة أصحابه: من فتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنه. وقال أبو حنيفة أيضا والثوري: من فتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فينا تكبير، وأربع أحب إلي، فإن لم يصلي فلا بأس، ومن فتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري، وقول ليس في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله ابن الحسن. إذن كلام العلماء قاطبة، كلام ابن المنذر وكلام ابن عبد البر وكلام النووي، وجئت لكم من كتب الخلاف العالي حتى نعرف كلام علمائنا، أن الجميع ما ذكر خطبة ولكن الجميع ذكروا الصلاة، جماهيرهم على هذه الصلاة. ومن روي عنه عدم القضاء روي عنه ماذا؟ أنه يرى أن ذلك على المشيئة إن شاء وإن شاء، وإن كان البعض يرى أنها لا تقضى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن كما قلنا الراجح من كلام أهل العلم أنها تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأنها صلاة كسائر الصلاة، والنبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا باختصار شديد وربط للأمة بعيدا بقى عن المهاترات، وربط للأمة بكلام أهل العلم في مسألة قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وأنها تصلى في البيوت على نحو صلاة العيد مع الإمام. طيب، أما بالنسبة للخطبة، وأختم العنصر هذا بهذا الكلام، أما بالنسبة للخطبة فقد اتضح من كلامهم أنه لا خطبة، وبالتالي الخطبة من شأن الجماعة، الجماعة مع المسلمين. أما من صلى في بيته فإنه يقتصر على ذلك، وهذا كلام علمائنا، ولا يلزم أن ينص العلماء على أنه لا خطبة. ومع ذلك عودتكم دائما أنني لا أستقل بشيء من نفسي، وإنما أتبع علمائي. فإذا بعلمائنا رحمهم الله تعالى، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، يفتون بأن الجمع بأن العيدين تصليان في البيت عند فواتهما بغير خطبة، وهذه فتوى اللجنة الدائمة وفقها الله في سؤال عن هذا، فقالت صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقي، ومن فاتته وأحب قضاءه استحب له ذلك، استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، لفتوى اللجنة الدائمة. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، ثم ذكروا الأدلة على القضاء كحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وكذلك ذكروا أثر أنس في أنه كان يجمع أهله ويصلي بهم، يأمر ابن أبي عتبة مولاهم أن يصلي بهم، واللجنة برئاسة ابن باز رحمة الله عليه وبعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ الغديان. يبقى إذن كلام علمائنا أننا لا نخطب في البيوت. كذلك فتوى قريبة نزلت لمفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي، قال بأن صلاة العيد إذا استمر الوضع كما هو الحال عليه في هذه الأيام من عدم إقامة الجمع والجماعات في المساجد والجوامع فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها. إذن من كلام علمائنا المتقدمين في كل كتب الفقه لم يذكروا خطبة، ومن كلام علمائنا المعاصرين هذه فتوى اللجنة وهذه فتوى مفتي عام المملكة العربية السعودية بذلك، وهناك أصلا فتوى أخرى يعني جهات رسمية، لكننا نقتصر على من نتدين الله عز وجل بنقل أقوالهم واعتبار كلامهم في هذا. فتبين لنا من خلال هذا أننا نصلي الجمعة في البيوت على نحو صلاتنا مع الإمام، نصلي العيدين إن شاء الله، أقصد نصلي العيدين في البيوت، ما أدري أنا قلت الجمعة ولا كذا يبقى هذا وهم، نصلي العيد في البيوت، نصليها بغير أذان ولا إقامة ولا قلاء ولا قول، الصلاة جامعة، نصليها ركعتين بتكبيرات الزوائد، 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام، ونقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغشية أو بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا خلاصة ما جاء في هذه المسألة، وأننا لا نصليها خطبة أبدا. لكن هناك الحقيقة مسائل عديدة تخص هذا اليوم، لعلني بإذن الله أسجلها لكم الليلة ليكون مقطعا خاصا حتى نستفيد من هذه الصفة، لأنه كيف نصلي في البيت على وجه الدقة. إن شاء الله سأذكر لكم أدق المسائل في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا ترقبوا المقطع الذي فيه صفة صلاة العيدين، لأن هناك مسائل تتعلق بهذا الباب من الاغتسال لها ومن صفة صلاتها ومن أين التكبير وماذا يقال بين التكبيرات ودعاء الاستفتاح يكون بعد التكبيرة الأولى أو يكون بعد كذا، مسائل عديدة سوف أذكرها لكم إن شاء الله. لكن أقتصر في هذا المقطع على حكم المسألة، فتبين لنا من خلال ذلك أن صلاة العيد ستصلى في البيوت إن شاء الله، يصلي الرجل بأهل بيته، وأن صلاة العيد تؤدى على نحو ما يصلي الإنسان مع الإمام دون خطبة، دون خطبة، وهذا الذي يوجد في كلام علمائنا المتقدمين والمعاصرين. وبهذا يتبين خطأ من أفتى بأن صلاة العيد في البيوت يكون معها الخطبة، إذ لا أثارة من علم مع هذا. ولا يقول أصلها مسألة لم تسبق ومسألة اجتهادية، اجتهد عبر كلام العلماء واجتهد متقيدا بكلام العلماء، ولأن يخرج الإنسان من اجتهاده إلى اجتهاد العلماء ويكون له سلف في العلماء خير من أن يجتهد بنفسه، لا سيما ولسنا أصحاب أهلية مالك أو الشافعية أو أحمد أو البخاري أو غير ذلك. فقد ذكر البخاري السلفي الأثري صلاة الركعتين وصلاة العيد لمن فتته ولم يذكر خطبة قط، ونقل ذلك عن السلف والله أعلم. بقيت وقفة وهي عن حكم متابعة الإمام في المذياع، فهل تصح هذه الصلاة أم لا؟ الجواب: الصلاة باطلة ولا تصح، ولا يصح هذا الإقداء. وإليكم فتاوى العلماء كما عودناكم في كل مسألة نرجح فيها شيئا لابد أن نتبع العلماء. اللجنة الدائمة سئلت: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية سواء جماعة عيد، وكذلك المريض الذي يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكروفون؟ فأجابت: لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه، لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء وسقوط ذلك على النساء والضعفاء. وأيضا أجابت جوابا عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو التلفزيون إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير، فأجابت: لا تجوز سواء كانت فرضا أم نفلا ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره. وقد أفتى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذه الفتوى أيضا في المنع، وله كلام مفصل طيب في الشرح الممتع. فقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن اتصال الصفوف وعن اتصالها، قال: وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. ويلزم على هذا القول ألا نصلي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجد الحرام، لأن الجماعة فيه أكثر فيكون أفضل، مع أن الذي يصلي خلف المذياع لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفاز الذي ينقل الصلاة مباشرة يكون من باب أولى. وعلى هذا القول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، لأنه يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس وصلاتك في مسجدك قد لا يبلغون الألف. يبقى الإنسان يصلي وراء التلفاز في بيته مع آلاف المصلين خلف إمام الحرم. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة، والذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة، وهو فتح باب الشر، لأن المتهاون في صلاة الجمعة يستطيع أن يقول: ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفاز فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك. فالراجح أنه لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، أما في المذياع فالصلاة باطلة. الشيخ الفوزان أيضا له فتوى في ذلك، فقال رحمه الله تعالى: احرصوا على أن تقيموا الفتاوى هذه، أنا نقلتها بواسطتي بعض أهل العلم، قال: احرصوا على أن تقيموا صلاة الجماعة بأن تجتمعوا وتصلوا جميعا ولا تصلوا فرادا. أما من ناحية الذين يصلون خلف المذياع ويقتدون بصوت إمام يسمعون من المذياع فهذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، وهذا الاقتداء لا يصح لما بينه وبين الإمام من مسافة بعيدة، وعليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها على هذا النمط لعدم صحتها، وبالتالي يكون قد اتضح لنا أيضا أنه لا يصلى لا تصلى صلاة العيد خلف المذياع، ولا أيضا يكون عندنا خطبة في البيوت، وبهذا يتضح حكم هذه المسائل كلها من كلام أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمع.